الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه أننا نستمر في قراءتنا لكتاب الصيام عمدة الأحكام مع شرحه للشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 26 من شعبان لعام 34,400 الموافق ليلة 5 من الشهر 7 لعام 13,200، وقد وقفنا على الحديث 83 بعد 100. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين.
اللهم آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 83 بعد 100، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا فيضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ورواه. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان في أيام شديدة الحر، فمن شدة الحر لم يصم منهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ورواحة الأنصاري رضي الله عنهما تحمل الشدة وصام، مما يدل على جواز الصيام في السفر، وإن كان ذلك مع المشقة التي لا تصل إلى حد التهلكة.
إذا صار في تهلكة فالحديث الذي بعده ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان لا يشق مشقة شديدة فالأفضل أن يصوم في رمضان. ولا أصل لقول بعض العامة أن الذي يفطر في رمضان في السفر له أجران، لا، ما هو صحيح. بل الذي يصوم في رمضان أفضل من أن يصوم في بعد رمضان. ثانيا، أن الصوم مع الناس أيسر. ثالثا، قد يفطر ولا يستطيع أن يقضي، إما إهمال وإما كسل وإما ينشغل عن ذلك، فأبرأ الذمة يصوم مع المسلمين في رمضان وإن كان مسافرا، ما لم يشق عليه مشقة شديدة فلا يجوز. الحديث الذي بعده. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى ازدحاما ورجلا قد قبض عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من الذل الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. المعنى الاجمالي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد اسفاره فراى الناس متزاحمين ورجلا قد قبض عليه، فسالهم عن امره فقالوا: انه صائم. وبلغ به الظمأ وهذا الحد، فقال الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم: ما معنى؟ إن الصيام في السفر ليس من البر، ولكن عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فهو لم يرد منكم في عبادته تعذيب أنفسكم. فيؤخذ من الحديث أولا جواز الصيام في السفر وجواز الأخذ برخصة الفطر، ثانيا أن الصيام في السفر ليس برا وإنما يجزئ ويسقط الواجب، ثالثا أن الأفضل إتيان رخصة الله تعالى التي خفف بها على عباده. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فشدد بعض السلف كالزهري والنخعي وذهبوا الى ان صيام المسافر لا يجزئ عنه، وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وابي هريره وابن عمر رضي الله عنهم، وهو مذهب الظاهريه وذهب جماهير العلماء ومنهم الائمه الاربعه الى جواز الصيام والفطر، واحتج الاولون بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. ووجهه ان الله لم يفرض الصوم الا على من شهد، وفرض على المريض والمسافر في ايام اخرى. وما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ قراع المدينه، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعوا حتى نظر الناس اليه ثم شرب، فقيل له:
ثم شرب
ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: ان بعض الناس قد صام. فقال: اولئك العصاة.
فنسخ قوله أولئك العصاة لصيامه.
الإفطار بصيامه.
نعم.
وما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه ليس من البر الصيام في السفر، واحتج الجمهور بحجة قوية منها أحاديث الباب. الأول حديث حمزة الأسلمي: إن شئت فصل وإن شئت فأفطر، أثنان حديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والثالث حديث أبي جلال رضي الله عنه فيه صيام رسول الله وعبد الله بن رواحة، وأجاب عن أدلة الأولين بما يأتي. أما الآية التي أنزلت عليه صام بعد نزولها.
من هو الذي أنزلت عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو عالم الخلق بمعناه، فيتحكم أن معناه غير ما ذكرتم، وأكثر العلماء ذكروا أن فيها مقدرا تقديره فأفطر.
تقديره فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدتنا يا أخرى، هذا التقدير واضح؟ نعم. أعد شوي. نعم.
أما الآية فالذي أنزلت عليه صام بعد نزولها وهو أعلم الخلق بمعناها، فيتحتم أن معناها غير ما ذكرته، وأكثر العلماء ذكروا أن فيها مقدرا تقديره فأفطر.
أين التقدير؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر، تقدير الكلام فأفطر فعدتنا يا أخر، يعني إذا ما أفطر ما على عدة يا أخر، ما يلزمه أن يفطر أصلا. نعم.
أما قوله أولئك العصاة فهي واقعة عند أناس شق عليهم الصيام فأفطره عليه الصلاة والسلام ليفتدوا به فلم يفعلوا، فقال أولئك العصاة لعدم اقتدائهم به صلى الله عليه وسلم.
هو كان صائم عليه الصلاة والسلام، فبعض الناس صام اقتداء به وشق عليه، فرحمة بماذا فعل؟ أفطر حتى يفطروا يقتدوا به ولا يستمروا بالصيام فيشق على أنفسهم. وإلا بهم النبي صلى الله عليه وسلم أفطر حتى يقتدوا به وهم أصروا على الصيام وكان شاقا عليه، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم.
وأما الحديث ليس من البر الصيام في السفر، فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه.
نعم.
فقد يكون الفطر أفضل منه إذا كان هناك مشقة أو كان الفطر يساعد على الجهاد، والله يحب أن تؤتى رقصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. والجمهور الذين
في أكثر من واقع يمكن بعضكم سمع فيها، بعض الناس هو مسافر يصوم وده كم رمضان وإلا به يعمل حادث، ما ودي أنا أذكر بعد مثال أكثر يمكن بعضكم يعرفه، عمل حادث سبب أنه صائم ومات معه بعض الناس. لماذا هذا؟ خلاص أنت مسافر ودرك طويل وصيف والجزيرة العربية والشمس تضرب عليك، غالبا ينام الإنسان هنا، فإذا ما كان في مشقة واحد مرتاح في فندق وكذا يصلي ويرجع يصوم ما في إشكال، لكن إذا كان في مشقة فليس من البر الصيام في السفر. أفطر يا أخي أفضل لك. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لما أصر البعض على الاستمرار بالصيام، قال إيش؟ أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، والحديث في صحيح مسلم. هذا هو الحق إن شاء الله في هذه المسألة، إذا ما كان يشق والإنسان مستقر وإن كان مسافر يصوم، إذا كان يشق عليه فلا يصوم. نعم.
والجمهور الذين يرون جواز الصيام في السفر اختلفوا أيهما أفضل، الصيام أم الفطر؟ فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة، فذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة، ويقول باستحباب الفطر أيضا سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق. استدل الأئمة الثلاثة بأحاديث منها ما رواه أبو داود عن سلمة بن المحبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه، والحمولة بالضم الأحمال التي يسافر بها صاحبها. أما أدلة الحنابلة فمنها حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رقصه. فإما مختار السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة فقد اختلف العلماء في تأكيده، والصحيح أنه لا يقيد بهذه التحديدات التي ذكروها لأنه لم يرد فيها شيء عن الشارع، فالمشروع أطلق السفر فنطلقه كما أطلقه، فما عد سفرا تبيح فيه الرخص السفرية، وتقدم بأبسط من هذا في صلاة أهل الأحرار.
هذا مسمى سفر تعرف على الناس أنه سفر فله أن يقصر الصلاة وماذا ويفطر في رمضان. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بأجل.
يعني تارة قال إيش؟ قال: وأكثر من ظلا صاحب الكساء، يعني عنده كساء يغطي رأسه، هذا ما فيه. ثم قال: ضربوا الأبنية، يعني بنوا الخيام، كيف ما عندهم ما يتظلون به، وأكثرهم ظلا صاحب الكساء، كيف أن عندهم خيام؟ قالوا يعني هذا قبل أن ينزلوا وهم على الركاب ما عندهم ما يتظلون به، أكثر واحد عنده ظل هو صاحب الكساء، لكن لما نزلوا نزلوا ما عندهم من عفش فبنوا الخيام. نعم.
المعنى الإجمالي: كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فبعضهم مفطر وبعضهم صائم، والنبي عليه الصلاة والسلام يضر كل منهم على حاله، فنزلوا في يوم حار ليستريحوا من عناء السفر وحمل الهاجرة، وكانوا رضي الله عنهم متقشفين لا يجد أثرهم ما يضله عن الشمس إلا أن يضع يده على رأسه أو أن يضع كساءه فوق حوض أو شجرة فيستظل بها. فلما نزلوا في هذه الهاجرة سقط الصائمون من الحر والظما فلم يستطيعوا العمل، وقام المنذرون وضربوا الأبنية بنصب الخيام والأغذية وسقوا الإبل وهدموا إخوانهم الصائمين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وما قاموا به من خدمة الجيش شجعهم وبين فضلهم وقال: ذهب المنذرون اليوم بالأجل.
سبحان الله. يعني قد يجد في أنفسهم منهم ما أصاموا، أولئك صاموا وهم ما صاموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطر بهذا الكلام فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم قاموا عيش بخدمة إخوانهم. وغالبا في الأحكام الشرعية ما كان نفعه متعدي أفضل ما كان نفعه قاصر، فالصام نفعه قاصر على نفسه، بينما الذين قاموا خدم إخوانهم نفعهم متعدي للغير. نعم.
ما يؤخذ من الحديث أولا جواز الإفطار والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا على ما هو عليه. ثانيا، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رفعة الحال في الدنيا، ومع ذلك مكناهم رفعة الحال من ارتكاب الصيام في الجهاد في سبيل الله تعالى. ثالثا، فضل خدمة الإخوان والأهل وأنها من الدين ومن الرجولة التي سبقنا فيها صفوة هذه الأمة، خلافا لفعل كثير من المترفعين المتكبرين.
بعض الناس يظن انه خدم اخوانه في ذلك ايش؟ اهانه، والله فلان واضع رجع رجل وانا اقوم احط وصل. لا، بالعكس، هذا عند الله افضل من هذا. يعني الصحابه منهم من قام وخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اثنى عليهم خيرا. والانسان اذا احتسب الاجر، اي فعل يفعله يحتسب الاجر له في ايش؟ ثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم.
السفر أفضل، لا سيما إذا اقترن بذلك مصلحة من التقوي على الأعداء ونحوه، فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها، أما فائدة الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدى المفطر إلى غيره، ومن هنا كان الإفطار أولى. خامسا، حتى الإسلام على العمل وترك الكسل، فقد جعل للعامل نصيبا كبيرا من الأجر وفضله على المنقطع للعبادة، وإن هذه من الناعمين الذين يرونه دينا عائقا عن العمل والتقدم والرقي قبحهم الله، فإنهم تهربون بما لا يعرفون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. المعنى الإجمالي: تذكر عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليك الصوم قضاء لرمضان والمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وحسن أدبها بمراعاته ومعاشرته تؤخر صيامها إلى شعبان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه، فيعلم ذلك ويقرها عليه. ويؤخذ من الحديث أولا جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر، إن الأفضل التأجيل من غير مع غير العذر، فعائشة رضي الله عنها قد بينت عذرها في ذلك.
ولأن في التعجيل ماذا يا أخوان؟ يعني إبراء للذمة، هذا دين عليك، فكونك تعجل وتقضي ما عليك هذا أفضل. في إبراء للذمة، لكن هي بينت لماذا كانت تؤخر؟ لخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي شعبان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليل، فهو أصلا صائم فما يحتاج إلى زوجته، فإذاك هي تؤجل صيامها قضاء اللي عليها إلى شعبان. نعم.
ثالثا أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي، واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان الآخر، ومذهب الحنابلة أن عليه الكفارة إذا أخرت لغير عذر. رابعا حسن عشرة عائشة رضي الله عنها، رزق الله نساءنا القدوة بها.
آمين ربي.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعنيه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا بنبي خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل. المعنى الإجمالي: الديون التي على الأموات يجب قضاؤها سواء أكانت لله تعالى كالزكاة والصيام أم للآدميين كالديون المالية، وأولى من يتولى ذلك ورثتهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تعنيه صيام صام عنه وليه. ما يؤخذ من الحديث: أولا ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء كان نذرا أم واجبا بأصل الشرع، خلافا لتقييد أبي داود.
واجبا بأصل الشرع اللي هو رمضان، بأصل الشرع أوجب الله صيام رمضان، أما صيام النذر فليس بواجب بأصل الشرع، وإنما الإنسان يوجبه على نفسه. هذا معنى النذر أصلا، هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة أو بعبادة لم يأمره الشارع بها، لكن هو الذي إيش أوجب على نفسه. نعم.
فذكر ابن دقيق الريد أن إلحاق غير الصنم به هو من باب الجلاس، وليس في هذا الحديث نص عليه. ثانيا أن الذي يتولى الصيام هو وليه، والمراد به الوالد الذي انتفع بمخالفته، فمن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله عنه. اختلاف العلماء: اختلف العلماء فيما مات وعليه صوما هل يقضي عنه على ثلاثة أقوال. أحدها: لا يقضي بحال،
هل يقضى عنه الظهر.
اختلف العلماء فيما مات وعليه صوم هل يقضى عنه على ثلاثة أقوال. أحدها: لا يقضى بحال، لا في النذر ولا في الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد.
يستدل بقوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، اللي يسعه بنفسه فيه هو الذي يثاب عليه. نعم.
الثاني: صار عن النذر دون الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي عبيد والليث وإسحاق ونصره ابن القيم. الثالث: أنه يصار،
ودليله حديث الباب، حديث الباب وحديث إيش؟ أقضوا فدين الله حق بالقضاء. نعم. أو بالوفاء. نعم.
الثالث: أنه يصاب عن الميت أن الواجب بأصل الشرع، وهو مذهب أبي ثور وأصحاب الحديث ونصره ابن حزم، ورد قول من خالفه والجماعة من محدث الشافعية، وهو قول الشافعي في القديم، وعلق القول به على صحة الحديث. قال البيهقي: ولو وقف الشافعي على جميع طرق الحديث وتضاهرها لم يخالفها إن شاء الله. واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن السعدي، وقال إنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي جميع الديون التي على الميت لله أو للآدميين أو جبع على نفسه أو وجبت بأصل الشرع، استدل المانعون مطلقا بأدلة، منها قوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يصلي أحدكم عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وروي عن عائشة رضي الله عنها نحو ما روي عن ابن عباس، وهما راويان لحديثي الصيام عن الميت، وقال فاهما فاتبع رأيهما لا روايتهما، لأنهما أعلموا بمعنى الحديث. فاستدل المجوزون للقضاء مطلقا بحديث الباب، فإنه عام بالواجب بأصل الشرع، والواجب بالنذر وبحديث ابن عباس الآتي بعد هذا الحديث، وهو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. قال ابن حجر: إن أحمد ومن معه حمل العموم في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس سورة منفصلة يسأل عنها من وقعت له. وأما حديث فهو تقرير القاعدة العامة. أما المفصلون وهم الذين يرون القضاء في النذر دون الواجب بأصل الشرع، فيرون أن حديث الباب وحديث ابن عباس الذي بعده مقيدان برواية الثاني عن ابن عباس المذكورة في هذا الباب. ونصر ابن القيم هذا القول في كتابيه إعلام الواقعين وتهذيب السنن، وقال إنه أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة. وقال: وتعليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه: لا يصوم أحد عن أحد ولا يطعم عنه، مراده في الفرض الأصلي. وأما النذر فيصام عنه، وما روي عن عائشة في إفتائها التي لا تدر عليها صوم أنه يطعم عنها
يطعم أنه يطعم عنها
أنه يطعم عنها إنما هو في الفرض لا في النذر. وفي هذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب، وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أغره العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدين الذي استدان. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالزين في حديث ابن عباس. ثم قال: والسر البر أن النذر التزام المكلف لما شغل لما شغل به ذمته، لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه. شاء أم أبى، والذمة تسب المقدور عليه والمعجوز عنه. بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن، انتهى ملخصا منه.
الآن خلاصة القول، يعني الذي يموت عليه دين هل وليه يقضي عنه أو لا يقضي عنه؟ منهم من أهل العلم من قال يقضي عنه، ومنهم من قال لا يقضي عنه، ومنهم من فصل قال إذا كان هذا الدين نذر هو الذي ألزم نفسه به فيقضى عنه. أما إذا كان هذا أصل بأصل يعني بأصل وجب عليه بأصل الشرع فهذا لا يقضى عليه. الله يقول: فعدة أيام الأخر، هذا ما أدرك أيام الأخر فمات، كالذي يموت اليوم هل تجب على صلاة غدا؟ لا. كذلك الذي يموت وما بلغ الأيام الأخرى حتى يقضيها لا قضاء عليه ولا يقضي عنه وليه. لكن لو هو ألزم نفسه بقضاء نذر فهذا فيه نص يقضي عنه من؟ يقضي عنه وليه. نعم.
فإذا قضاء وليه عنه من باب الاستحباب عند جماهير العلماء ما عدا الظاهرية فقد أوجبوه. فقالت الحنابلة: إن كان الميت خلف تركه وجب القضاء وإلا استحب. وقالوا: إن صام غير الوالد أجزاه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فصومي عن أمي. المعنى الإجمالي وقع في هذا الحديث روايتان، وظاهر من السياق أنهما واقعتان لا واقعة واحدة. فالأولى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمه ماتت وعليها صوم شهر فهل يقضيه عنها؟ والرواية الثانية أن امرأة جاءت إليه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أمها ماتت وعليها صوم فهل تصوم عنها؟ فأفتاهما جميعا بقضاء ما على والديهما من الصوم، ثم ضرب لهما مثلا يقدم لهما المعنى ويزيد في التوضيح، وهو أنه لو كان على والديهما دين لآدم فهل يقضيانه عنهما؟ فقال: نعم. فأخبرهما أن هذا صوم دين لله على أبويهما، فإن كان دين الآدمي يقضى فدين الله أحق بالقضاء. ما يؤخذ من الحديث: أولا، عموم الرواية الأولى تفيد أن الصيام يقضى عن الميت سواء كان نذرا أم واجبا أصليا. ثانيا، الرواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت. ثالثا، الظاهر أنهما واقعتان لرجل وامرأة، فتبقى كل منهما على مدلولها ولا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على عمومها. رابعا، عموم التأليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله والتي للخلق، والواجبة بالنذر والواجبة بأصل الشرع بأنها كلها تقضى على الميت. وهذا ما حكاه شيخنا عبد الرحمن السري عن تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. خامسا فيه إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال. فقد ضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما هو معهود لهما ليكون الفهم أبلغ وليقربه به من أذهانهما، فإن تشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه وفهمه. سادسا قوله فدين الله أحق بالقضاء فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى، وبعضهم قالوا بالمساواة بين الحقوق.
بعض العلم قال لا، يقدم حق المخلوق في قضاء الدين على حق الخالق، كما لو كان إنسان عليه نذر أن يتصدق 100 دينار، مات ولا ترك 100 دينار وعليه دين 100 دينار وقد نذر أن يتصدق 100 دينار، فماذا نفعل؟ قال تقدم حق المخلوق، لأن المخلوق حقه قائم على ماذا؟ على المشاحة والبخل، يبي حقه. حق الخالق قائم على المسامح والعفو. بعضهم قال يقدم يعني محاصة، يوفى من نذره 50 دينار ويعطى الدائن 50 دينار، هذا يأخذ وهذا يأخذ. لكن الصحيح أنها إذا كان، طبعا بعضهم قال إذا كان هذا الدين برهن، يعني نفس الدائن لما عطى المدين أخذ رهنا ليستوثق به حقه فيما لو لم يعطي حقه، فهذا اللي مسك الرهن هذا حق به أن يأخذه. فبعضهم قال يقدم حق المخلوق لأنه قائم على الشح والبخل، وبعضهم قال إذا كان برهن يستحقه، أما إذا كان مرسل فيقدم حق الخالق، وبعضهم قال محاصة وبعضهم قال حق المخلوق. الصحيح أن إذا كان برهن هذا ما يحتاج، لأنه أصلا ما أخذ رهن إلا يستوفي حقه فيما لو عجز عن استيفاء حقه، وأما إذا كان مرسلا فيقدم حق المخلوق من باب أن إيش المخلوق حقه قائم على الشح والبخل والمطالبة، بينما الله عز وجل ما عنده فالله يعفو عنه. نعم.
عن سيد بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة وأخروا السحور.
نعم.
المعنى الإجمالي الشارع الحكيم يحث على تمييز العبادة ورفعها عن غيره ليتبين النظام والطاعة في امتثال أوامره والوقوف بها عند حدودها، ولهذا فإنه لما جعل غروب الشمس هو وقت الإفطار الصائم حثه على مبادرة الفطر عند أول ذلك الوقت، وأخبر أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر لأنهم بذلك يحافظون على السنة، فإذا أخروا الفطر فهو دليل على زوال الخير عنهم لأنهم تركوا السنة التي تعود عليهم بالنفع الديني وهو المتابعة، والدنيوي الذي هو حفظ أجسامهم وتقويتهم بالطعام والشراب الذين تتوق أنفسهم إليهما. ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب تأجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس برؤية أو قبل فطر، ثانيا أن تأجيل الفطر دليل على بقاء الخير عندما أجله وزوال الخير عمن أجله، ثالثا الخير المشار إليه في الحديث واتباع السنة مع أنه من محبوبات النفوس، رابعا الحديث في المجلسات
يعني هم يأكل ويشرب ويستمتع بالطعام والشراب، وهم يكون ايش متابع للرسول صلى الله عليه وسلم، شوف طاعه وفيها منفعه. اللهم كلام. نعم.
رابعا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بين داخل الفطر عمل به الشيعة الذين هم احدى الفرق الضاله، وليس لهم قدوه في ذلك الا اليهود الذين لا يفطرون الا عند ظهور النجوم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله
الان في بعض عامه الرافضه في الدوامات، يعني اذا اعلن الافطار دخل العيد والناس افطروا وهم ما زالوا صائمين لان ساداتهم يقولوا لهم، العامه منهم يتضايق يقول ليش ما نعيد مع الناس، العامه الناس كلها عيدت واحنا صائمين. شوف فسبحان الله، يعني مخالفتهم للسنه اوجبت لهم حتى بغض اتباعهم لهم، ولماذا ما يفطرون مع الناس؟ واذا غابت الشمس واذن المغرب المسلمون افطرهم، يقول تقريبا 20 دقيقه بعد ما يفطر المسلمون بعدين يفطرون، يقول لنا الليل يدخل بتشابك النجوم، بينما عند المسلمين الليل متى يبدا؟ بغروب الشمس. نعم.
المعنى الإجمالي تقدم أن وقت الصيام شرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا فقد فات النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه إذا أقبل الليل من قبل المشرق وأدبر النهار من قبل المغرب بغروب الشمس الشد، فقد دخل الصائم في وقت الإفطار الذي لا ينبغي له تأخيره عنه، بل يعاب بذلك امتثالا لأمر الشارع وتحقيقا للطاعة وتمييزا لوقت العبادة عن غيره، وإعطاء النفس حقها من أجل متع الحياة المباحة.
طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. هذا خبر بمعنى الأمر، يعني فليفطر. ولو كان أفطر الصائم يعني حصل له الإفطار حتى لو لم يأكل لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أن يعني بغروب الشمس انتهى الصوم وأفطر الصائم حتى لو لم يأكل، إذن لماذا ينهى عن الوصال؟ الوصال معناه حتى تغرب الشمس ومع ذلك يستمر بالصوم إلى اليوم الثاني، هذا هو الوصال. فمعنى أفطر الصائم فهو خبر بمعنى الإنشاء، يعني فليفطر الصائم فقد غابت الشمس. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب تأجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، ثانيا أنه لا بد من وجود إدبار الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار، فإن مجرد الظلمة من قبل المشرق مع وجود الشمس ليس معناه إدبار الليل، فإن إقبال الليل حقيقة مقارن لإدبار النهار فهما متلازمان. ثالثا قوله فقد أفطر الصائم يحتمل معنيين: أولا إما أنه أفطر حكما بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطرا، ويكون الحث على تأجيل الفطر في بعض الأحاديث معناه الحث على فعل الإفطار حسا ليوافق المعنى الشرعي. ثانيا وإما أن يكون دخل في وقت الإفطار كما تقول أنجل لمن دخل نل والسهم لمن دخل تهامة، ويكون الحث على تأجيل الفطر على بابه، وهذا أولى ويؤيده رواية البخاري فقد حل الإفطار. رابعا ينبني على هذين المعنيين حكم الوصال، فإن قلنا معنى فقد أفطر الصائم أفطر حكما فالوصال باطل لأنه لا يمكن، وإن قلنا معناه فقد دخل في وقت الفطر فيكره مع اقترانه بالنهي عن الوصال. ثانيا باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله انك تواصل. قال: اني لست كهيئتكم، اني مطعم واسقى. ورواه ابو هريره وعائشه وانس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر.
في لفظ الحديث: إني لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أبيت. نعم.
المعنى الإجمالي: الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة لا عنت فيها ولا مشقة، ومشرعها الحكيم يكره الغلو والتعمق لأن في ذلك تأديبا للنفس وإرهاقا لها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن التيسير والتسهيل أبقى للعمل وأسلم من السهم والملل، وفيه العدل الذي وضعه الله في الأرض، وهو إعطاء الله ما طلبه من العبادة وإعطاء النفس حاجتها من مقوماتها. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام، وهو ترك ما يفطر في النهار عمدا في ظلال الصيام. وكان صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله تعالى ما لم يعطي غيره يواصل الصيام، فقال الصحابة: إنك تواصل ولنا أبيك قل، وذلك قبل أن يعلمهم بميزته عليهم. فقال: إني لست مثلكم، لأني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وليس لكم هذا فتقرون على الوصال، وما دمتم راغبين في الوصال فمن وجد لنفسه قوة عليه ورغبة فيه فليواصل إلى السحر، لأنه تأخير لعشائه فيكون طعامه في ليالي الصيام وجبة واحدة، ومن حكم الصيام التخفف من الطعام. اختلاف العلماء اختلفوا في الطعام والشراب المذكورين على قولين: أحدهما أنه طعام وشراب حسي تمسكا باللفظ، والثاني أنه ما يحيض على
حتى بعضهم قال أنه يؤتى له بطعام من الجنة فيأكله عز وجل، أو يوضع الطعام يخلق الله طعاما في بطنه فهو طعام حسي، هذا قول الأول. ثاني
والثاني أنه ما يحيض على قلبه من لذيذ المناجاة والمعارف، فإن توارد هذا المعنى فإن توارد هذه المعاني الجليلة على القلب يشغله عن الطعام والشراب فيستغني عنهما، ولو كان طعاما حسيا لم يكن مواصلا ولو كان طعاما حسيا لم يكن مواصلا ولم يقل لست كهيئتهم وقد بسط القول فيه ابن القيم في الهدي واختلفوا في حكم.
طيب يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلق الله طعام في بطنه أو يأتي طعام من الجنة ويأكله لما صار إيش هو مواصل الصوم، فلا بد يحمل على أنه لا يأكل ولا يشرب يصوم يواصل، ولكن يعطيه الله طعاما معنويا ينشغل بالتلذذ بصلته بالله عز وجل وذكر الله والتعبد لله عن أن يأكل ويشرب. وهذا معلوم، حتى إنسان حين مع شدة الشغل أو شدة الحماس قد ينجرح ولا يشعر بنفسه، أو قد ينسى شيئا أو قد يهتم بشيء حتى يفوت موعد الطعام ولا يأكل بسبب إيش؟ انشغاله بشيء آخر فلا يشعر حتى بالجوع. لأن لو قلنا الله يخلق طعام في بطنه عليه الصلاة والسلام أو يأتي طعام الجنة ما صار وصالا، ما صار وصالا، مع أنه يقول أني لست كهيئتكم، يعني أنا أواصل وعندي قدرة، لأنه يبيت عند الله عز وجل أو يبيت عند ربه قال عليه الصلاة والسلام يطعم ويسقي. نعم.
واختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال: محرم ومكروه.
وكون هذا يسمى طعام أو يسمى، هذا وارد في الشرع، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، فسمى الإيمان فجعل الإيمان طعما يتذوق كما يتذوق الشراب والطعام. من رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فهذه المعاني ممكن تكون إيش تنزل منزلة الأمور الحسية. نعم.
واختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال: محرم ومكروه وجائز مع القدرة. فذهب إلى جوازه مع القدرة عبد الله بن الزبير وبعض السلف كعبد الرحمن بن أبي نعيم وإبراهيم بن زيد التيمي وأبي الجوزاء، وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وذهب إلى التفصيل في ذلك الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية، فهو عندهم جائز إلى السحر مع أن الأولى تركه تحقيقا لتأكيد الإفطار، فمكروه بأكثر من يوم وليلة. استدل المجيزون بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين، فهو تقرير لهم عليه ولو كان حراما لم يقرهم، وبأن عائشة رضي الله عنهما قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة به، فنهيهم عنه كنهيهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، ولم ينكر على من بلغه أنه فعل مما لم يشق عليه. فإذا كان المواصل لم يرد التشبه بأهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تأجيل الفطر لم يمنع من الوصال. واستدل المحرمون بنهي صلى الله عليه وسلم النهي يقتضي التحريم، وأما مواصلته بهم فلم يقصد به التقرير وإنما قصد به التذكير كما هو مبين في بعض ألفاظ الحديث.
كان يشق عليهم أن يخالفوا، رضوا أن يواصلوا معه فواصل بهم حتى تعبوا من ذلك، ويشق عليه ما يخالف النبي عليه الصلاة والسلام ففعل ذلك يعني تأديما لهم وتنكيرا لهم. نعم.
فحين نهاهم فلم ينتهوا بل ألحوا بالطلب واصل بهم لتأكيد النهي والسد وبيان الحكمة في نهيهم وظهر ظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. فبعد بيان هذا يحصل منهم الإطلاع عنه وهو المطلوب. وأما قول عائشة رضي الله عنها أنها عن الوصال رحمة بهم فلا يمنع أن يكون النهي للتحريم بل يؤكده فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، وكل الأوامر والنواهي الشرعية مبنية على الرحمة والشفقة. وأما التفصيل الذي اختاره أحمد فذكر ابن القيم أنه أعدل الأقوال حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا تواصلوا وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. فهو أعدل الوصال وأسهل، لأنه في الحقيقة أخر عشاءه والصائم له
عشاءه.
فهو أعدل الوصال وأسهله لأنه في الحقيقة أخر عشاءه والصائم له في اليوم والليلة أكله، ولكن الأحسن والأولى ترك الوصال مطلقا ولو لم يكن فيه إلا ترك تأجيل الإفطار المرغب فيه لكفى. فليؤخذ من الحديث أولا تحريم الوصال، ثانيا جوازه للقادر عليه إلى السحر، وتركه أولى، ثالثا رحمة الشارع الحكيم الرحيم للأمة إذ حرم عليهم ما يضرهم، رابعا النهي عن الغلو في الدين، فإن هذه الشريعة سمحة مبسطة تعطي الرب حقه والبدن حقه، فإن الوالدين الواجبات الشرعية وأجبت لمصالح تعود إلى العدل في دينه ودنياه. وإن ملاحظة الشارع لتلك المصلحة هي السبب في الإيجاب على العدل. خامسا، إن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يقدر عليه وحده ولا يلحقه أحد في هذا المقام. سادسا، أن معنى الطعام والشراب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو لذة المناجاة وسرور النفس الكبيرة بلقاء محبوبها، وله شواهد في الناس. وهذا المعنى الذي يحصل لخليل الرحمن وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لا يلحقه فيه أحد. سابعا، أن غروب الشمس وقت للإفطار ولا يحصل به الإفطار كما تقدم، إلا لما كان للوصال معنى إذا صار مفصرا بغروب الشمس ثامنا فيه ثبوت الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم. وتكون مخصصة لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة،
يعني تقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله لنا فيه قدوة أسوة حسنة، إلا ما كان من خصائصه مما خصه الله عز بالأحكام دون أمته. نعم.
أنا أقول أن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل مما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر. وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. المعنى الإجمالي مجمل معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله بن عمرو أقسم على أن يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام كل عمره، فسأله: هل قال ذلك؟ فقال: نعم. فقال: إن هذا يشق عليك ولا تحتجر. وأرشده إلى الطريق المثلى، وهو أن يصوم بعض الأيام ويفطر بعضها ويصوم بعض الليل وينام بعضه، وأن يصوم من كل شهر 3 أيام ليكون كما صام الدهر. فأخبرهم أنه يطيق أكثر من ذلك، وما زال يطلب الزيادة من الصيام حتى انتهى إلى أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام، وذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما. فطلب المزيد لرغبته بالخير رضي الله عنه، فقال: لا أصوم أفضل من ذلك. ما يقال من الحديث: أولا، رغبة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بالخير وقوته فيه إذا أقسم على صيام الدهر وقيام كل الليل. مع ثانيا، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مدى القدرة على العمل وعاقبته إذا أخبره أنه لا يستطيع ذلك، بمعنى أنه سيشق عليه. وقد قال وقد كان فإن عبد الله تمنى في آخر أيامه أنه لو قام مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يديمه
هو كره أن يعني يترك عملا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام استمر على هذا، يصوم ويفطر يوم. فلما طال به العمر وتوفى الله عز النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمنى أنه أخذ بما أشار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يصوم مثلا من كل شهر 3 أيام ونحو ذلك. نعم.
ثالثا، تقدير النبي صلى الله عليه وسلم العمل بقدرة صاحبه، إذا قصر عبد الله أولا على 3 أيام من كل شهر، فلما طلب المزيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرغبة والقدرة، قال: خصم يوما وافطر يومين. فلما أظهر الرغبة في طلب الزيادة أرشده إلى أفضل الصيام، فقال: خصم يوما وافطر يوما. رابعا، أن آخر حد للصيام الفاضل هو صيام يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه السلام. خامسا، كراهة صيام الدهر، لأنه مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: فصم وأفطر، ولحديث: لا صام من صام أبدا. سادسا، سماحة هذه الشريعة حيث يكره فيها التعمق والتنطع ويكره فيه السهولة واليسر، لأنه أنشط على العمل وأدوم عليه.
يعني ليس بالضرورة الزيادة تكون موافقة للسنة، قد يزيد الإنسان فيسيء بالزيادة. السنة أن تقتصر على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو صام إنسان الدهر كله هذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يظن أنه إذا فعل شيئا استحسنه أن يكون هو الحق. من ذلك والشيء بالشيء يذكر، بعض الناس يظن أنه ذهب وأحرق نفسه لقضية، أو فجر بنفسه أنه إيش عمل عملية إيش استشهادية، هذا مخالف للشرع، هذا لا يزيده من الله إلا بعدا. وقد ذكر لشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه عمن يقتل نفسه الشهيد هو، قال ليس بشهيد، فعساه أن يسلم من الإثم، لعله مجتهد وغرر به عساه يسلم من الإثم فضلا أن يقال عنه إيش شهيد. كثير من الناس ينظر له نظرة إعجاب، شوف جاد بنفسه، مع أن هذا فعله مخالف للشرع. فما يقربك الله يا عبد الله ماذا؟ أن تأتي بما جاء به الشرع، لا أن تستحسنه، ولا أن تغلو به، ولا أن يعني ما يستحسنه الناس، وإنما ما توافق به الشرع. الله يقول الذي خلق الموت والحياة ها ليبلوكم ماذا أكثر عملا ولا أحسن عملا، أحسن عملا وهو ما كان أخلصه لله وأصوبه على سنة رسول الله. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. المعنى الإجمالي تقدم ذكر سماحة هذه الشريعة ويسرها، فإن الذي خلق الثقلين لعبادته أحب أن يعبدوه بما يسهل عليهم بلا كلفة ولا مشقة، فإن أحب الصيام إليه والصلاة ما كان النبي داود صلى الله عليه وسلم يتعبد بهما، وذلك أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام النصف الأول من الليل ليقوم نشيطا على العبادة فيصلي ثلثا ثم ينام سدسا الأخير ليكون نشيطا لعبادته أول النهار. وهذه الكيفية هي التي رغبها المشرع الحكيم. ما يقال من الحديث أولا أن صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام بما فيه صيام الدهر، ثانيا أن نوم النصف الأول من الليل وقيام ثلثه من نوم ثم نوم سدسه أفضل القيام لما فيه من أخذ نفس حاجتها من الطاعة أولا، ثم القيام وقت النزول الإلهي، ثم نوم السدس الأخير ليكون أنشط لصلاة الصبح وأذكاره. ثالثا أن العبادة خاصة وعد فلا يغفل عن عبادته ولا يرضيها، لأن لربك عليك حقا وليدك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الشرع جاء بالعدل في كل شيء والإسراف في العبادات من كل الزوج الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع، والأمر المشروع المسنون جميعه مبداه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها. رابعا أن الله تبارك وتعالى يتعبدك بأنواع كثيرة من العبادات، فإن أوردت في نوع منها تركت الباقي، فينبغي إبقاء شيء من القوة لسائر العبادات، كما أن العادات التي على الإنسان من معاشرة أهله وزيارة أصدقائه وطلب الرزق في الدنيا ومحادثة أولاده ونومه إذا نوى بذلك الأجر وأداء الحقوق كانت هذه العادات عبادات، ففضل الله واسع وبره كبير.
الله
عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم،
يعني داود عليه السلام كان يصوم يوم يفطر يوم وكان لا يفر يعني في الجهاد، فكان يفطر يوم لتقوى به على الجهاد، لو صام كل يوم لضعف في الجهاد. فحتى العبادات المشروعه يعني لو ان انسان اوغل فيها في نوع منها سيكون ذاك على حساب غيره. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. المعنى الاجمالي
هذا الحديث مشهور عن ابي هريره اوصاني خليلي، وايضا عن ابي الدرداء ايضا قال اوصاني خليلي بثلاث. نعم.
المعنى الاجمالي اشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث وصايا نبويه كريمه، الاولى الحث على الصيام ثلاثه ايام من كل شهر لان الحسنه بعشر امثالها، فيصير صيام ثلاثه الايام كصيام الشهر كله، والامر ان تكون الثلاثه الثالثه عشر والرابع عشر والخامس عشر كما ورد في بعض الاحاديث، وفي تخصيصها بهذه الايام
ماذا تسمى؟ الأيام البيض. نعم.
وفي تخصيصها في هذه الأيام فوائد طبية. الثانية من أن يصلي الضحى وأقلها ركعتان لا شيء في حق الليل من لا يصلي من الليل. كان بهريرة رضي الله عنه الذي اشتغل بدراسة العلم أول الليل وأفضل وقتهما ارتفاع الضحى حين ترمز الفصال كما جاء في حديث آخر.
انفصال صغار الإبل فإنها لا تتحمل حرارة الأرض حينئذ فتقف. فهذا الوقت يعني كما يسمى الآن في اصطلاح الحديث الضحى العود، يعني بعد العاشر العاشر النصف هذا أفضل صلاة للضحى. نعم.
ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب صيام ثلاثة أيام لكل شهر، الأولى أن تكون الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، وقد ورد في تعيينها حديث قتادة بن الحال الذي أخرجه أهل السنة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم أيام البيض ثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، وقال هي كهيئة الدهر. ثانيا استحباب صلاة الضحى والمواظبة عليها لمن لم يقم لصلاة الليل لئلا تفوته صلاة الليل والنهار. ثالثا الوتر قبل النوم بحق من يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل، أما من غلب على ظنه القيام فيؤخره إليه وإن فاته بنوم أو نسيان فالمستحب أن يقضيه. راجعا أن هذه الأحكام الثلاثة المذكورة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الغالية التي ينبغي أن يعتنى بها ويحرص عليها لأنها عظيمة الدفع جليلة القدر.
يجوز أن يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، قال لو كنت متخذ خليلا اتخذت أبا بكر. والخلة هي أعلى أنواع المحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لم يتخذ أحد خليلا وقد اتخذه الله خليلا، فقال إن الله اتخذنا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلا يقال محمد حبيب الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، وإنما يقال محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. نعم.
وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده معنى الإجماع.
يعني المقصود النهي إذن في الحديث الأول عن إفراد الجمعة في صيام التطوع. نعم.
المعنى الإجمالي لما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة والعيد فيه الفرح وإظهار السرور وفيه إعلام شكر الله تعالى على نعمه وطلب المزيد، كان الأولى في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطرا ليقوى على أدائها، فشرع إفطار يوم الجمعة، ولكن يبيعه ويزيل كراهة صومه أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده أو يكون ضمن صوم المعتاد
صوم المعتاد كيف؟ كما لو كان يصوم يوم ويفطر يوم، فإذا وافق أنه يفطر الخميس فإنه يصوم الجمعة ويفطر السبت، هذا لا بأس به. نعم.
لئلا يكون العامة أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره فيعتقدها لفضل ذلك اليوم واجبا. ما يؤخذ من الحديثين أولا النهي عن صوم يوم الجمعة، ثانيا جواز صومه إذا قرن بصيام قبله أو بعده أو كان بصوم معتاد، ثالثا يحمل النهي بصومه على التنزيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في جملة صومه الذي يصوم ورخص بصومه إذا قرن بغيره ولو كان حراما معصيا كعيد الفطر والنعم.
وحديث إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعده يدل على ماذا؟ على جواز صيام السبت على الراجح، وهذه مسألة أكثر أهل العلم على جواز صيام السبت تطوعا، وأنه بعض العلم يضعف الحديث بعضهم يقول أنه منسوخ، ولو حمل على أنه على إفراده لهذا الحديث وهو أقوى منه وأشهر وفي الصحيحين فهذا جيد، فيصوم السبت الجمعة مع السبت هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
عن أبي عبيد مولى ابن الأزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم اليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. للمعنى الإجمالي: عيد الفطر وعيد النحر هما عيدان إسلاميان اللذان جعلهما الشارع الحكيم يومي فرح وسرور وبهجة وحضور يأتي فيهما المسلمون أنواع الركع المباحة من الأكل والشرب واللباس والزينة وغيرها، وقد حرم صومهما لأن الفطر هو تحل الصيام فالسلام للصلاة، ولأن الأضحى يوم الأكل من الضحايا والهدايا التي أمر الله تعالى بالأكل منها، فالخلق في هذين اليومين أضياف الله تعالى فيقبل ضيافته فليفطر فيهما. ويقبل من الحديث أول تحريم صوم يومي الفطر.
وعلى هذا الكلام عن هذا الكلام أن يعني يفرح المسلمون بيوم الفطر ويوم الأضحى، إذن لا يشرع ما يحتفل به المسلمون اليوم في هذه البلاد خاصة، وازدادها الأمر، ما يسمى بإيش؟ بقريش. قريش هذا إيش؟ آخر يوم من شعبان غدا رمضان، سونا يعني دعوة وقطية، وبعض المدرسات موظفات قريش قريش، وانت عليك الحلو وانت عليك معجنات وانت كذا والعصيرات وكذا، هذا ما أنزل الله من السلطان. وبدأت تزداد هذه الظاهرة، حتى بعض الناس ما كان يسمع فيها، الآن قريش بس تقول قريش عرفوها. ليش؟ إيش ما أنزل الله من السلطان؟ كأنه احتفال سنوي آخر يوم قبل الصيام، يعني أكل دسم ودعوة وقطية، هذا ما أنزل الله من السلطان. هذا الحقيقة يجب أن يحارب وأن تدفن هذه العادة التي ما أنزل الله بالسلطان. نعم، الناس تفرح بالفطر والأضحى، وهناك يعني معنى لهذا الفرح، وهو أنه عقب ماذا؟ طاعة بعد الصيام والقيام وقراءة القرآن والاعتكاف والصدقات وزكاة الفطر، شرع لهم أن يفرحوا بيوم العيد. وكذلك الأضحى بعد أنواع من العبادات في العشر الأوائل من ذي الحجة، والوقوف بعرفة لغير للحاج، وصوم عرفة لغير الحاج، يفرحوا بذلك إيش؟ يوم العاشر اللي هو اليوم النحر. أما هذا قريش إيش مناسبته؟ كأنه انتقام، آخر يوم يلا يأكلون يزيدون عشان بكرة الصوم. ما له الصوم يعني عذاب ولا حرمان؟ الناس تأكل في رمضان أكثر من غير رمضان، لماذا هذا هذه الطريقة اللي ما أنزل الله بالسلطان؟ قد الإنسان يعني بعض الناس حتى بعض في يكتبون في الصحافة سي من الناس الدكاترة ما في شيء قريش وهذه عادة ومش عارف إيش ولا تشنعون ولا تبدعون، هذه مع الوقت يزداد أمره ويستفحل أمره. القرقعان عادة ما أنزل الله بالسلطان حمك الله، وإلا بحقيقة احتفال بما يعني يروجه الرافضة أنه مولد الحسن أو بعض أئمة أهل البيت أو بعض أهل البيت، فيحتفلون فرحة بذكرى مولده، صار هذا إيش؟ احتفال بالمولد. وأصبح الناس الذي يقول هذه بدعة والله يشن عليه يشن عليه. وأخوكم محدثكم أكثر مرة كتبت مقال عن بدعية القرقيعان ونزلتها في الإبانة صفحة اللي في الوطن، لما تتبع إيش يقولون بعض الناس تعليقات، حاطين صورة أطفال لابسين قرقعان، إيش يقولون؟ هؤلاء إلى جهنم عند سالم الطويل. يا أخي قلنا لكم بدعة لأن ما أنزل الله بهم سلطان وأنها جاءت من رافضة، وذلك يعني قرى نجد وبلاد نجد ما يعرفون شيء اسمه قرقعان، لكن نحن هنا في الخليج لأن مقابل الروافض هؤلاء هم اللي نشروا عندنا موضوع القرقعان، حتى أن هذا اللفظ القرقعان ما له أصل في لغة العرب، ما له أصل في اللغة العربية، لكن في الخليج المحتكين مع الروافض مع الأعاجم هؤلاء صار يعني دخل عندنا القرقعان القرقعان، وليس الشيبان البدو والله جينا من النجد ما يعرف شيء اسمه إيش، ما يعرف القرقعان، لما نجي الكويت سمعنا القرقعان. فلما سبحان الله ربنا فقهنا في الدين ووصلنا العلماء وكتبوا لهم، وإلا بهم ينصون على بدعية هذا الفعل، منهم الشيخ مباز وغيره، ولا بيقولك يقول لا ما فهموا الشيخ صح، ولا لا 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 فهموا صح، وهذا موجود في الشرقية في السعودية أيضا، هذا لأن في روافض في الشرقية أيضا موجود، وله أسماء تختلف قليلا في الإمارات وفي البحرين، يعني مش قرقيعان يسمونه اسم آخر قليل من قريب من الاسم، لكن كلهم ما أنزلوا سلطان جاء من روافض. فالاحتفال والفرحة وكذا تكون في يومين في العام، يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم.
كم من الحديث: أولا تحريم صوم من يومي الفطر والأضحى، ثانيا أن الصوم فيهما لا ينعقد فلا يصح سواء كان لقضاء أو نفل، ذكرين أو لا ذكرين. ثالثا حكمة النهي عن صومهما ما أشار إليه في الحديث من أن عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخول شهر رمضان، فلتميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر كما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله تمييزا له عن غيره. وأما الأضحى فلأنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه فليبادر إلى امتثال أمره بالتناول من الطيبات
من طيبات
الذكر، فليس من الأدب ولا فقه الإعراض عن ضيافة الكريم. رابعا أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات.
عن
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
يلغز لغز فقه أن ثلاث أيام في كل عام تأتي متتالية، يوم يجب صومه يليه يوم يحرم صومه يليه يوم يستحب صومه، ما إلى أيام ثلاثة، آخر يوم في رمضان ثم واحد شوال يحرم، آخر يوم في رمضان يجب لأن الصيام رمضان واجب، واحد شوال العيد يحرم، اثنين شوال يستحب من صام رمضان ثم تبعه ستة من شوال. شوف العبادة كيف، العبادة هي الاستقامة على أمر الله كما أمر، فاستقم كما أمرت، وإلا يوم يجب ويوم يحرم ويوم يستحب، والصوم واحد، امساك عن الفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، لكن هذا واجب وهذا حرام وهذا مستحب. فالشرع هو طاعة الله جل وعلا كما أمر، ليس لأهوائنا أو على أهوائنا. وإذا قيل في العبادة ماذا الأصل في العبادة، في العبادة إيش؟ التحريم، حرام تعبد الله إلا بما أذن الله لك. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين أن النحر والفطر وعن احتمال الصماء وأن يحتمل الرجل في الثوب وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه. وأخرج البخاري الصوم فقط. الغريب الاحتباء هو أن يقعد الرجل على كليتيه وينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبا واحدا. الصماء هو أن يرد الرجل الكساء من قبل ميمنته على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانيا من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا بثوب ليس له منافذ. المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين، فأما اليومان المحرم صومهما فيوم الفطر ويوم النحر، وتقدم شيء من حكمة تحريم الصيام فيهما.
نعم.
وأما اللبستان فاحتمال الثوب الأصل الذي ليس له منافذ، فإن لبسه يضر بالصحة لعدم المنافذ المهوية به، ولأنه عنوان الكسل والبطالة، فلبسه يشل الحركة والعمل المطلوبين. وأما الاحتماء بثوب واحد لأنه يخشى مع انكشاف العورة. وأما الصلاتان فالصلاة بعد صلاة الصبح والصلاة بعد صلاة العصر.
إذا صليت العصر يعني مبكرا في أول وقتها لا بأس بالصلاة ركعتين بعدها ما لم تصفر الشمس، أما إذا أخرت العصر والصلاة بعدها في وقت صفرت فيه الشمس فتتأكد الكراهة. نعم.
فإن الوقتين اللذين بعدهما وقت عبادة المشركين وقد تقدم الكلام عليهما. ما يؤخذ من الحديث أولا النهي عن هذه الأشياء المعدودة في الحديث، ثانيا النهي عن صيام العيدين وعن الصلاة بعد الصبح والعصر من باب التحريم، والنهي عن اللبستين بالكراهة ما لم يغلب على الظن انكشاف العورات فيحرم. ثالثا مراعاة الشارع لمصالح العباد في كل شيء.
طيب الحديث الأخير في هذا الباب. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. المعنى الإجمالي الصيام من العبادة البدنية الشاقة والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة.
من صام يوما في سبيل الله يعني في الجهاد، وليس مراد في سبيل الله يعني لوجه الله، لأن العبادة كلها أصلا مطلوب منها أن تكون لوجه الله، وإنما خص الحكم هنا في صوم يوم في سبيل الله يعني في الجهاد. وذاك هذا الحديث ورده بعض المصنفين في كتاب الجهاد، لأن المراد أن يصوم في الجهاد. نعم.
الصيام من العبادات البدنية الشاقة والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة، فمن خوي عليهما جميعا فقام بهما في عام واحد فهذا من الذين تركوا راحة الحياة والتلذذ بنعيمها رغبة فيها عند الله تعالى من النعيم وهربا من عذابه الأليم، فجزاؤه عند الله تعالى أن يعيدهم بصوم اليوم الواحد في سبيل الله عن النار 70 سنة. وإبعاده عن النار يقتضي تقريبه من الجنة، إذ ليس هناك إلا طريق للجنة وطريق للسعير. ما يؤخذ من الحديث أولا فضل
وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم السنة خريفا، لأن كل سنة في خريف واحد، يقال 70 خريفا و70 ربيعا، كما تسمى الركعة ركعة، مع أن فيها قيام وفيها فاتحة وفيها ركوع وفيها، يعني يطلق عليها ركعة لأن فيها ركوع، فيطلق على السنة خريف ويطلق عليها ربيع ويراد بها السنة 70 خريفا، يعني 70 سنة أو عاما. نعم.
ما يؤخذ من الحديث أولا فضل الصيام إبدال الجهاد في سبيل الله تعالى وما يترتب عليه من الثواب العظيم. ثانيا يقيد استحباب الصيام في سبيل الله عدم إضعاف عن الجهاد، فإن أضعفه فالمستحب له تكفر، لأن الجهاد من المصالح العامة والصوم مصلحة محصورة على الصائم، وكلما عمت مصلحة العبادة كانت أولى.
طيب نكتب على القدر، يعني انتهينا بفضل الله من كتاب الصيام، بقي مسائل تتعلق في رمضان اللي هو ليلة القدر وقيام الليل والاعتكاف، يعني لعل بعضكم إن رغب يقرأه وحده. قبل أن انتهي عندي مسابقة، لكان مسابقة غريبة، هذا من اختراعي، أول مسابقة هذه ما فيها تسجيل أسماء، يعني متسابقة من غير تسجيل أسماء. ثانيا ما فيها تصفيات. ثالثا ما فيها اختبارات. رابعا ما فيها جواز. فهي على اختيار. المسابقة نخصص فيها حفظ سورة من 4 أو 5 سور الآتية، على أنها تقرأ في رمضان قراءة كل يوم، تقرأ هذه السورة 5 مرات، يعني إذا شاء الله وأدركنا رمضان وأتمم الله عز علينا من فضله ورمضان صار 30 و29، راح تقرأ السورة كم مرة؟ يعني 150 مرة. اقرأ ما يسر الله لك، اقرأ ختمات، الله يوفقك. لكن إذا تحب تشترك في هذه المسابقة من غير لسجل اسمك، من غير تصفيات، من غير جوائز، من غير اختبارات، فبينك وبين نفسك سجل زين، تقرأ السورة كل يوم 5 مرات، الفجر، الظهر، العصر، ما شاء الله النهار طويل، حتى آخر رمضان تسمع لنفسك أو يسمع لك واحد هذه السورة. المقصود من هذا العناية بحفظ كتاب الله، لأن يؤسفنا جدا أن بعض أهل البدع يحفظ القرآن كاملا مبتدعا، والله يقرؤون القرآن ويخالفون عقائده ومنهجه وأخلاقه وأحكامه. إن بعضهم لا يقرأ أأمنتم من في السماء 6 حركات، أين الله؟ قال في كل مكان. توك ماتها 6 حركات، شوف الرحمن العرش استولى، يحفظ ويخالف. فنحن أولى بحفظ كتاب الله والعناية به ما دمنا إيش نتمسك به، ومصدر التشريع والكتاب والسنة، والكتاب والسنة. فأوصيكم ونفسي العناية بقراءته وتلاوته وحفظه وتدبره، كذلك العناية بالعربية والقراءة السليمة، إن يقرأ خطأ يفهم خطأ، ففي ضعف عام في القراءة أيضا نعتني، ومن رأى في نفسه ضعفا هذا ينبغي أن يزداد في الاجتهاد، لأنه أنت أصلا ضعيف، فما لا تفعل؟ تجتهد أكثر حتى تستفيد، حتى تتقن أو قريب من الإتقان، أو على الأقل تكون يعني قراءة جيدة. السور المقترحة في المسابقة التي ليس فيها تسجيل ولا تصفية ولا جوائز ولا اختبار الآتية، طبعا راح نأخذ سور يعني طولها معقول عشان تقدر تحفظها يعني وتقرأها يوميا 5 مرات. أيضا قصدي من ذلك يا أخوان أنك لو تعودت على هذه الطريقة ربما يوفقك الله عز وجل، والفضل منه بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أنك تعتاد على هذه الطريقة وتستمر تمسك لك سورة تقرأ كل يوم 5 مرات. إذا تطلع كل شهر سورة، والله يا ما مرت أشهر يا أبو غزاي، ها يا ما مرت أشهر ما حفظنا وجها، يعني الواحد منكم لو أنه حفظ وجه واحد كل شهر وجه من القرآن، راح يطلع له بالشهر كم، بالسنة كم، 12 وجها، يعني حفظ له أكثر من الجزء، ما شاء الله. هذا جيد، وأنت إذا حفظت يؤدي أنك تقرأ أكثر وأكثر، لأن الحفظ يحتاج إلى تكرار، وكل حرف 10 حسنات يكتب لك الله ما شاء الله أن يكتب. ولو علم أحدنا هذا الفضل واستحضره دائما لما توقف عن قراءة كتاب الله، شيء عظيم قراءة كتاب الله عز وجل، وهو من أعظم وسائل الثبات. ما دمت أنت مع القرآن فأبشر بخير، أبشر بخير حتى يتوفاك الله. ثم إذا حفظت القرآن واكثرت من حفظ القرآن ومن قراءته ومن تلاوته ستكون من أهل الله ومن خاصته، يعني شيء عظيم. المهم السور الآتية: سورة لقمان أو سورة السجدة أو سورة الدخان أو تبارك أو عمة النبأ. لماذا جعلناها خمس سور؟ لأن قد لو جعلناها النبأ ولا بعضكم حافظها يقول ما يحتاج شاربها شرب أصلا هذه، فروح للقمان أو للسدة أو الدخان أو تبارك اللي هي الملك أو النبأ، هذه خمس سور قطولها معقول، يعني تستطيع تقرأها باليوم خمس مرات بسهولة. وأسأل الله أن يوفقنا إياكم إلى طاعته وأن يجعلنا الله يعني هذا رمضان غير كل رمضان مضى. والله شغلنا جدا في الأجهزة والرسائل، والله في ناس ما شاء الله الأيام إيش أعلن في الواتساب للمجموعات والجروبات وكذا أني يا جماعة ترى خلال الشهر أنا مطفي جهازي تفرغ لرمضان. هذا التوفيق من الله عز وجل، يعني الأوقات تضيع كثير جدا، وأنا يمكن من أكثركم ضياعا للوقت، ولكن من باب التعاون والتذاكر والتعاون على البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان. فأذكر نفسي وإياكم العناية بقراءة القرآن وتدبره، فخذوا هذه السور مع قراءتك ما تريد أن تقرأ أو ما تريد أن تراجع، لكن هذه السورة يعني بينك وبين نفسك، لا نبي نسجل اسمك ولا نقول ها سويت ولا ايش حقه ما التزمت ولا في جوائز ولا مذوقة، ما في جوائز ترى ولا في تصفية ولا امتحانات، وإنما بينك وبين نفسك تأخذ سورة من هذه السور تقرأها كل يوم خمس مرات لعلك تعتاد على أن تكون إيش ممن يتمسك بالقرآن دائما وعنده ورد يقرأه يوميا، فمن ثم ستكون إن شاء الله من الحفظة أو من حفظ أو على الأقل تحفظ شيء من القرآن، يعني تتحسن من مستواك وتكون إن شاء الله أقرب إلى الله عز وجل وأكثر التصاقا في كتاب الله. وفق الله وإياكم ما يحب ويرضى، وما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.